بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الزكاة، باب زكاة البقر. وقال أبو حميد رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، ويقال جوار، تجأرون.
جوار عندك ولا جؤار بالهمز؟ جؤار.
ويقال جؤار، تجأرون، أي ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة.
هذا الباب في زكاة البقر، الأصناف التي فيها الزكاة هي الإبل والبقر والغنم. الإبل والغنم تقدم الحديث الوارد في بيان أنصبتها. ذكر رحمه الله تعالى هنا زكاة البقر ولم يذكر النصاب الذي يكون في البقر، كأن الحديث ليس على شرطه رحمه الله تعالى. فالبقر اسم جنس للذكر والأنثى، فكلمة البقر يدخل فيها ذكورها وإناثها، وجاء الحديث فيها مبيناً نصاب البقر: في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة. التبيع ما له سنة من العجول التي تبلغ السنة، ففي كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة. ما كان دون 30 ليس فيه شيء، ليست مثل الإبل. الإبل يبدأ نصابها من 5، في كل 50 شاة، حتى تبلغ 25 فيكون فيها بنت مخاض. أما البقر فلو بلغت 20 أو 25 أو 29 فليس فيها شيء. كما يقال في الغنم، الغنم يبدأ نصابها من 40، ليس في الغنم شيء حتى تبلغ 40، فلو كان عنده 30 أو 35 شاة أو 39 شاة فليس فيها شيء، ليس فيها زكاة حتى تبلغ 40. البقر إذا بلغت 30 ففيها تبيع، وهو كما تقدم ما بلغ سنة أو سنة، تبيع أو تبيعة. إذا بلغت 40 فإن فيها مسنة أنثى، وهي ما بلغ السنتين. وهكذا إذا كان عنده 60 ففيها تبيعان، وإذا كان عنده 80 ففيها مسنتان، لو كان عنده 70، لو كان عنده 70 في 30 الأولى تبيع، وفي 40 البقية مسنة. فنصاب البقر سهل واضح. ذكر بعد ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأعرفن، وفي بعض لا في بعض الروايات لا أعرفن ما جاء الله رجل، يعني في القيامة، ببقرة لها خوار. الخوار هو صوت البقر، ويقال جؤار، يعني لغة أخرى. ثم إنه رحمه الله، هذه من عادة البخاري، استطرد إذا جاءت كلمة وفي القرآن ما يقرب منها، ذهب إلى الكلمة القريبة منها في القرآن وفسرها. في قوله تعالى: فإليه تجأرون، قال: تجأرون، ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. فالحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الآتي في القيامة من أن يأتي ببقرة قد غلها، أو ببعير، أو بفرس، أو بشاة قد غله في القيامة، نسأل الله العافية. فإنه يحمله، يحمله يوم القيامة، نسأل الله العافية، يطوقه، يقال له: هذا الشيء تحمله، نسأل الله العافية والسلامة. وبقدر ما يكون عياذا بالله آخذا، بقدر ما يكون الثقل عليه في القيامة. وجاء في هذه الأراضي، وهي من أخطر وأشد ما يكون، وجاء فيها وعيد شديد حتى في الشبر الواحد. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. قيل إن المراد بقوله طوقه أي تجعل طوقا في عنقه إلى الأرض 7، وقيل طوقه أو أي ألزم بحمل هذا الذي سرقه من الأرض ولو كان أميالا إلى 7 أراضين يحملها في القيامة، ويكون هذا الحمل هائلا وشديدا عليه نظير ما اقترفت يداه في الدنيا، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالأمر خطر جدا، وكثير من الناس لا يستشعر أمر هذا الذي يهلك به نفسه من الاستسهال بمد يده على مال عام للجميع أو على مال أحد من الناس، فإنه يؤتى به مفضوحا في القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يدلك على أن تساهل كثير من العوام وأشباههم بالأموال الحكومية أنه فعل من لا يعي، لأن الأموال الحكومية نسبت للحكومة لأن الحكومة تقوم عليها، وإلا فالأصل أنها للأمة للمسلمين، فالحكومة تقوم فيها بما يجب عليها من تصريفها التصريف الشرعي، فمد اليد عليها ليس مداً لليد على مال جهة اسمها الحكومة فيها كذا من الوزراء والأمراء، لا، هذا مد يد على مال عام للجميع يشترك فيه الملايين. فتساهل الناس في المال العام مع تعففهم عن المال الخاص، لو تهيأ لبعض سراق الأموال العامة أن يسرق مالاً خاصاً من جاره أو من زميله قال لا، هذا ما يجوز، وما الذي أجاز لك؟ مد اليد على المال العام، المال العام أيضاً لا يجوز. فمن غل شيئاً من هذا فإنه يأتي به في القيامة، نسأل الله العافية، إن كان بقرة أتى بها بقرة لها خوار، وإن كان فرساً فرساً له حمحمة، وإن كان شاةً شاةً تيعر، أو بعيراً له رغاء، وإن أكثر فبقدر ما يكثر، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث في أثناء الكلام على البقر. نعم. أحسن
الله عليك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر،
الياء ساكنة، ابن سويد،
عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال انتهيت إليه قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث تقدم وسبق شرحه في أوائل كتاب الزكاة، الشاهد منه ذكر البقر هنا، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، في اللفظ الآخر هنا حقها وفي اللفظ الآخر لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، نسأل الله العافية، فتطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما تجاوزته وتعدته انتهى آخرها رد عليها أولها، يعني عادت من جديد، نسأل الله العافية والسلامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا يدل على شدة عقوبة تارك الزكاة، وأنه يعذب هذه المدة الطويلة. وفي بقية الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني بعد ذلك يمكن أن يدخل النار بعد هذا العذاب الطويل في هذا اليوم الهائل مقداره 50,000 سنة، بعد ذلك كله يمكن أن يدخل النار ويمكن أن يدخل الجنة ويكتفى بعذاب العرصات الذي أصابه. فالأمر في الزكاة أمر عظيم، وينبغي الحرص عليها وتتبعها وعدم الغفلة عنها، ولهذا يختار كثير من أهل العلم أن يخصص للزكاة شهر في السنة حتى لا يفوتك، مثلا تقول والله وجبت علي الزكاة من 9 أشهر من 10 أشهر نسيت، خصص شهرا، وليس لزاما أن يكون رمضان، أي شهر من السنة وأخرج ما وجب عليك من الزكاة، ثم مثلها في العام القادم، ثم مثلها إلى أن يقبضك الله تعالى وتلقاه وأنت صاحب زكاة. أما إذا فرط في الزكاة وبخل بها فإن عقوبته هذه العقوبة. أما المفرط في المال، الأموال، النقود هذه التي لا يزكيها، ففي الحديث هذا نفسه أنه إذا كان في القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أمر الزكاة أمر عظيم، والواجب الحرص عليها. فمثلا في البقر في كل 30 تبيع، في كل 30 تبيع صغير عمره سنة، ينفع الفقير ولا يضر صاحب البقر. وهكذا المسنة سنتان إذا كان البقر عدده 40، فأعطاك الله الكثير وأمرك بالقليل، وهذا القليل راجع نفعه إليك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يدفع الله تعالى بالزكاة، يدفع عن مالك الآفات والشر، ويدخره لك تعالى أجرا مع أنه هو الذي تفضل به عز اسمه. نعم.
باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد
بيرحاء،
وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، تابعه روح، وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح.
هذا الباب في الزكاة على الأقارب، وهم أقارب الإنسان من جهة أمه أو من جهة أبيه. أما الأصول وهما الأبوان الأم والأب، والفروع الأبناء الذكور والبنات الإناث، فهؤلاء لا تصرف لهم الزكاة، لأن صرف الزكاة لهم يعني أن صارف الزكاة لهم قد حمى ماله في زعمه بأن صرف الزكاة لمن تجب عليه نفقته، ويجب عليه أن ينفق، والنفقة غير الزكاة. فإذا كان مثلاً سيصرف على أبنائه نصف مرتبه، لنفرض أن مرتبه 10,000، فإذا قال: إني أصرف على أبنائي وأنا أعطي أبنائي هؤلاء وبناتي ووالدي هذا الذي لهم من الكسوة ومن الأكل والشرب والعلاج ونحوه، أنا أعطيهم من الزكاة، فأنا أعطيهم أكثر من الزكاة، الزكاة ربع العشر، وأنا أعطيهم 50%. قال: هذه النفقة رغما عنك، ليس لك فيها، ليس لزكاة فيها دخل، بل هذه نفقة معينة واجبة وليست المقصود وليست الزكاة مقصودة بأن تكون النفقة على الأقارب، لأنه بهذه الطريقة لن يبقى أحد إلا وينفق زكاته على أهله، وإذا تبقى شيء صرفه مرة أخرى إذا حال عليه الحول صرفه لأبنائه ولبناته وصار ينفق عليهم ويزعم أن هذه هي الزكاة. فالأقارب الأولاد، وإذا قيل الأولاد فالمراد الذكور والإناث والأبوان الأم والأب، هؤلاء لا تدفع لهم الزكاة، إنما تدفع الزكاة لمن لا تجب عليك نفقته. اختلف في النفقة على الزوج، نفقة الزوج الزوجة على زوجها، ويأتي إن شاء الله تعالى فيها الحديث. في هذا الحديث بيان فضيلة جعل الصدقة في الأقارب، لما أنزل الله تعالى قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الأشياء التي يملكها الإنسان أنواع، منها ما يحبه بحيث لو فقده لاشتد ذلك عليه، ومنها ما لا يهتم به بحيث لو قيل فقد كذا من مالك لما اهتم به لأنه أمر يسير بالنسبة له. فنيل البر الحقيقي هو في الإنفاق مما يحب الإنسان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما نزلت هذه الآية قال أبو طلحة رضي الله عنه، وكان ذا نخل، وهذا النخل كان مقابل المسجد النبوي، وكان فيها ماء طيب عذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها، فلما أنزلت هذه الآية قال أبو طلحة إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى وإنها صدقة لله، يريد أن يجعلها لرب العالمين سبحانه وتعالى ويخرجها من ماله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، يعني أنت مفوض فيها. فقال عليه الصلاة والسلام بخ بخ، ذلك مال رابح، وفي لفظ مال رايح، مال رابح أي ذو ربح، ومال رايح أي يروح على صاحبه بما فيه من الفضل والثواب. فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا المال في الأقارب، وهذا هو وجه الشاهد من الحديث، باب الزكاة على الأقارب، وإني أرى أن تجعله في الأقربين، يعني من أقاربك. فقال أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، جعل هذا مقسوما بين القرابة، وهذا يدل على أهمية مراعاة أمر القرابة. ولا ريب أن القرابة الإحسان إليهم هو إحسان وفيه مزية أخرى، وهو أنه صلة رحم، فالفقير من الأقارب شأنه مقدم على الفقير من غيرهم، فإنك إذا أعطيت القريب وصلت رحمك ووقعت صدقتك موقعها، وإذا أعطيت غير القريب كانت صدقة فقط، فلهذا يكون لمن تصدق على قريبه أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، سواء كانت صدقة عامة أو كانت الزكاة الواجبة لمن يصح أن تصرف لهم الزكاة. فلهذا صرف الزكاة في بني عمك، بني خالك، بني عمتك، بني خالتك، كل هذا لا شك. وقد يكون هؤلاء أيضا ليسوا بني العمة الأقربين، قد يكون بنو بني عمك، يعني قد يكون بنو عمك الأقربون، قد يكون بنو عمك الأقربون قد يكونون في غنى، فتنظر الدرجة التي بعدهم، بنو بني عمك، بنو بني عمك، فالزكاة والصدقة في هؤلاء أولى من غيرهم. وقد كان الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينظر في قرابته، يزوج الأيم، يسدد الدين عن المدين منهم، ويراعيهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا من الأمور الحسنة الجيدة، وما دام المال خارجا منك خارجا على كل حال وأنت ستنفقه، فتوجيهك إياه لقرابتك أولى. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ النساء وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنها تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه
فأردت أن أتصدق بها
فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك 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 أحق من تصدقت به عليهم.
نعم، الحديث إن شاء الله سيأتي بإذن الله عز وجل بعد البابين الآتين، ويتكلم عليه في موضعه إن شاء الله، لكن الشاهد منه الصدقة على القرابة، ويأتي الكلام على صدقة الزوجة على زوجها. نعم.
باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.
نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة.
نعم.
باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه.
هذان البابان موضوعهما فيما يتعلق بالزكاة على العبد المملوك، وعلى فيما يتعلق بزكاة العبد المملوك وزكاة الدابة. الباب الأول: ليس على المسلم في فرسه صدقة. والباب الثاني: ليس على المسلم في عبده صدقة. الحديث الأول فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه، وباللفظ الثاني: ليس على المسلم صدقة في عبده. وهذا يعطي طالب العلم أهمية جمع الطرق، فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. كلمة الغلام من حيث الغلام قد تطلقها على ابنك، اذهب يا غلام، هذا غلامي، ابنك أنت. وقد تطلق كلمة الغلام أيضا على العبد المملوك كما هنا. فالمراد ولا شك بالغلام هنا الغلام الذي هو عبد مملوك. هل فيه زكاة باعتبار أنه مال؟ وهكذا الفرس، هل فيه مال؟ هل فيه زكاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. وهذا من نعمة الله تعالى، أن الفرس ومثله الآن السيارة ليس عليك فيها زكاة. فقد تبلغ مثلا السيارة 100,000 أو أكثر، ليس فيها زكاة ما دامت للاستعمال، ما دمت تستعملها فليس عليك فيها زكاة. أما من كانت عنده سيارات يبيع فيها ويشتري، وهكذا من كانوا يبيعون في العبيد ويشترون، هؤلاء لا شك أن عليهم زكاة، لأن أمر هذه السيارات وأمر هؤلاء العبيد ونحوهم ليس أمر استعمال، ولكنه أمر تجارة، فمن أخذ هذه الأمور للتجارة ففيها الزكاة بلا شك. يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وهكذا الأواني والسكن وسائر ما يستمتع به الإنسان لا زكاة فيه إذا لم يعد للتجارة. هذا من فضل الله عز وجل، البيت مليء بالأواني، مليء بالفرش، مليء بأمور الغرض منها الاستعمال العام، فهذه لا زكاة فيها. وكذلك الحال مثل ما قلنا في السيارة ونحوها مما هي للاستعمال، ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة اللهم كما تقدم إلا إذا كانت معدة للتجارة، والاستعمال العادي السيارات ونحوها عادة لا يكون للتجارة، عموم المسلمين الذين يستعملون السيارة يستعملونها للاستعمال العام، ولهذا الغالب على من يستعمل السيارات هم أصحاب معارض السيارات أو من يتاجرون تجارة مفردة خاصة بهم، فيقال ما استعملت فيه سيارتك أنت استعمالا خاصا هذا لا زكاة فيه، لأنك يعني تستعملها كما يستعملها غيرك، أما ما أعددته للتجارة من هذه السيارات فلا شك أن فيها الزكاة، وهي فيها أموال طائلة السيارات، يعني إذا كان في المعرض ما يقارب 200 سيارة هذه بالملايين قيمتها، قيمتها بالملايين، فلو قيل إنها لا زكاة فيها لتعطلت زكاة هذه الأموال كثيرا جدا. وهكذا ما يتعلق بالأدوات، أدوات استنباط الماء ونحوها عند التجار، أخذ هذه الماكنة ليستخرج بها الماء، هذه لا زكاة فيها لأنه يستعملها الاستعمال الخاص به، بخلاف من يعملون في هذه المكائن ويبيعونها للناس، فهؤلاء قد أعدوا هذه المكائن للتجارة، فتكون عندك هذه القاعدة أن الشيء الذي فيه الاستعمال العادي هذا لا زكاة فيه، وما أعد للتجارة فيه الزكاة إلا حلي النساء، حلي النساء المعد للاستعمال وإن لم يريدن به التجارة، هذا فيه الخلاف المعروف، فمن أهل العلم من يرى وجوب الزكاة فيه لأنه ذهب، لو باعته المرأة بعض الأحيان لحصلت به ألوفا في يوم واحد، بعض النساء قد يبلغ عندها الذهب بمئة الألف أو 200,000 أو أكثر، لهذا قالوا كيف لا يكون فيها وهي ذهب، كيف لا يكون فيها زكاة، لا شك أنها ذات عدد كبير جدا من الريالات لو بيعت، فبناء عليه قالوا تختلف هذه عن أواني البيت وعن الفرش ونحوها، الذهب المعد للاستعمال قالوا فيه الزكاة، وقال آخرون من أهل العلم ليس فيه زكاة لأن شأنه شأن غيره من المستعملات. نعم.
صلى الله عليك. باب الصدقة على اليتامى.
نعم.
حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال ابن عن هلال ابن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك، فرأينا أنه ينزل عليه، قال فمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل، وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة.
هذا الباب في الصدقة على اليتامى والشاهد منه آخره، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جوابه للرجل وذكر ما يتعلق بالمال قال ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، الشاهد منه الصدقة على اليتامى. اليتيم لا شك أنه إذا كان فقيراً، اليتيم بعض الأحيان يكون غنياً لأنه قد يرث أباه ثرياً ذا مال، فلا يجوز الزكاة، فلا يجوز أن تصرف الزكاة له قطعا لأنه غني، ولكن المقصود اليتيم الفقير، فهذا فيه خصلتان اثنتان اجتمع فيه الفقر كغيره من الفقراء الكبار، لكن زاد هو في اليتم، فإن الفقير إذا كان كبيرا قد يتكسب وقد يجد مالا وقد يجد حرفة أو صنعة، قد يسافر ويذهب، قد يتغير حاله، لكن اليتيم صغير، فإذا كان فقيرا فللزكاة على الفقراء اليتامى شأنها. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. لأن المعتاد أن الإنسان يطغى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهذا حاصل من كثير من الناس، فإنهم ساءت أمورهم عياذا بالله بعد أن فتحت عليهم الدنيا، فتخلفوا عما أوجب الله من الصلوات ومن الواجبات، ووقعوا فيما حرم الله تعالى من المنهيات الصريحة الجلية التي لا تخفى، مستعينين بهذا المال الذي فتنوا به في هذه الدنيا، مستعينين به على معصية الله عياذا بالله. فكان مما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أن تنفتح الدنيا، وانفتاح الدنيا يكون معه غالبا شيء من التنافس ومن التنازع والتحاسد، بحال بخلاف حال من تكون دنياه ليست واسعة، فإنه في الغالب ينحصر همه في أكله وأكل أبنائه وأمر سكنهم ونحوهم، فلا يكون ممدود العين كثيرا إلى أن يكون مثل فلان وفلان، تكون همته طلب السلامة وما لا بد منه. أما الدنيا فالغالب أن الناس يتنازعون فيها ويتقاطعون ويتباغضون ويحسد بعضهم بعضا ويكيد بعضهم لبعض، هذا هو المعتاد من كثير من الناس، ولهذا تجد حتى بين الأقارب شيئا من الشحناء والبغضاء، كله من آثار التنافس في الدنيا، وهذا هو الواقع والله المستعان، إلا من عافاه الله وسلمه من شرها، أي من شرها من شر ما فيها من تحاسد. وإلا فالمال كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح، الرجل الصالح الذي يتقي الله عز وجل في ماله هذا لا يضره بإذن الله عز وجل، بل يزيده من الله تعالى قربا. فلما قال: إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، جاء هذا السؤال: أو يأتي الخير بالشر؟ هذا السؤال لا شك أنه له شأن، وهو سؤال موجز، والجواب عليه يحتاج إلى تفصيل وتبيين، ولهذا بيّنه عليه الصلاة والسلام فسكت حتى نزل عليه الوحي فيما يظهر وجاء فيه الجواب. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن مسح عنه الرحضاء وهي العرق من آثار الوحي: أين السائل؟ وكأنه حمده فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر. هذا الجواب الأول على سؤالك. وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء. آكلة الخضراء هذه هي الدابة، تأتي في الربيع في النبت فتأكل حتى تمتلئ خاصرتها من شدة ما ملأت بطنها، ثم إنها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ورتعت، ثلطت يعني أخرجت العذرة منها، وبالت ورتعت، المعنى أن الخير كما شرعه الله لعباده يأتي بالخير لا بالشر، لكن قد لا يتقيد البعض بالخير فيجره ذلك للشر، كالدابة التي تأكل من الربيع فوق طاقتها حتى تقتل نفسها، فالربيع في نفسه ليس شرا، لكن سوء التعامل مع هذا الربيع بأن تأكل هذه الدابة حتى تهلك نفسها هذا هو الذي أصابها. أما الربيع من حيثه فكالمال، المال من حيثه إذا صرف المصرف الصحيح واكتسبه الإنسان من الموضع الصحيح واتقى فيه ربه فإنه لا يزيده إلا قربا من ربه تعالى، يصلح الله له به دينه ودنياه ويبني به الأعمال الصالحة المنازل الكريمة في الآخرة، لكن الإشكال في أن يسيء التعامل معه كما أساءت هذه الدابة. فهذا الأمر من هذه الدابة يشبه من استعمل المال في غير الخير فيجره بذلك إلى البلاء على نفسه كالدابة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا المال خضرة حلوة مثل الفواكه العذبة الحالية، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين. المال الطيب للمسلم الطيب يعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل، فلا يزيده من الله تعالى إلا قربا، وإنه من يأخذه بغير حقه هذا هو الذي فعل كالدابة، كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. هذا هو سوء الاستعمال، بأن يؤخذ بغير حقه أو أن يصرف في غير حقه، يكون كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأكل ولا يشبع عياذا بالله، بعض الأحيان يصاب الناس بنوع من الهلع، يكون الأكل موجودا ومهما أكل الإنسان لا يشبع عياذا بالله. ولهذا قيل الجوع على نوعين، النوع الأول من الجوع أن لا يوجد الأكل فيموت الناس جوعا، إما لانقطاع الأمطار أو لعدم وجود المطاعم والمآكل. والنوع الثاني من الجوع أن يوجد الأكل ويتوفر، ولكن يأكل الإنسان ولا يشبع، فمهما أكل لم يشبع. وهذا وقع في بعض السنين، وحدث به بعض الموجودين الآن أنه كان يأكل هو وامرأته كمية كبيرة جدا في أسبوع واحد من التمر. يقول كنا أصاب الناس شيء من عدم الشبع مع توفر التمر، فيأكلون حتى ذكر الكمية التي يأكلونها كمية كبيرة هو وزوجته فقط. فنعوذ بالله إذا سلط الله عز وجل الجوع على هذا الحال أو على هذا الحال، لا شك أنه من الشر العظيم على الناس. فالحاصل أن الإنسان إذا اكتسب المال بطريق سليم وصرفه في المصرف السليم فإنه لا يكون به إلا زائد القدر عند ربه، إنما الإشكال في إساءة العمل وفي إساءة الكسب وإساءة التصريف. نعم.
سم الله عليك شيخ. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء، قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال رضي الله تعالى عنه، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة.
هذا حديث زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقن ولو من الحلي، كان هناك أيتام في حجرها رضي الله عنها، وكانت تنفق على هؤلاء الأيتام. وإذا قيل أيتام عندها مع وجود زوجها فهم أيتام، فهم أبناء لغيره، هذا المعنى. لغير الزوج سواء كانوا من الزوجة أو كانوا من أقاربها كما يظهر أبناء لأخيها أو لأختها، فكانت تنفق على هؤلاء الأيتام وتنفق على عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه وهو زوجها. فلما أمر عليه الصلاة والسلام بذلك كان عبد الله رضي الله عنه أخبرها أن إنفاقها على أولادها وعلى زوجها خير لها من الإنفاق العام الذي تنفقه على غيرهم. فجاءت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهي وامرأة من الأنصار، فوجدنا بلالا فأمرناه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الظاهر من الحديث أنهن لم يشافهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفي الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم أجابهن، فيحتمل التعدد أو يحتمل أن يحمل على نحو هذا، مما يدل على أن بلالا كان له دخل في المسألة. فلما سألنا بلالا هذا السؤال طلبنا منه أن لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم منهن، في قولهن أيجزئ عني أن أنفق، في قول زينب أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة، طلب ابن مسعود منها أن تسأل هي النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة أيجزئ عني استدل بها من قال إن هذا الذي كانت تنفقه زكاة وليس صدقة عامة، لقولها أيجزئ، والإجزاء يكون في الصدقة في الزكاة الواجبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل بلالا فمن من هذه التي تسأل، فأخبر أنها زينب، فقال أي زينب، لأن اسم زينب يطلق على أكثر من واحدة، فقال امرأة ابن مسعود. والسبب في إخبار بلال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهن طلبنا منه ألا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل فيجب أن يجاب، ليس لأحد أن يمتنع فيقول لا ما أخبرك لأنهن طلبن مني ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على طلبهن. فلما سألنا هذا السؤال أخبرهن صلى الله عليه وسلم أن ذلك مما يجزئ وأن لهن أجرين اثنين، أجر القرابة وأجر الصدقة. فاحتج به بعض أهل العلم على أن نفقة الزوجة، على أن زكاة الزوجة على زوجها تجزئ عنها، مع صريح قولها أي يجزئ عني، قالوا فهذه زكاة وليست صدقة. وقال آخرون من أهل العلم إن زكاة الزوجة لا تكون للزوج. لماذا؟ قالوا لأنها تعود إليها ثانية، فإذا أعطت زوجها مثلاً 5000 قام الزوج وأنفقها عليها وعلى أبنائها فعادت زكاتها إليها، بناء على ذلك قالوا لا ينبغي أو لا تجزئ الزكاة في هذه الحالة، لأن الزكاة على الزوج تكون كالزكاة على الأولاد. صحيح أن زكاة الزوجة، صحيح أن نفقة الزوجة على زوجها لا تجب، الذي يجب هو أن ينفق الزوج على زوجته، لكن قالوا في النهاية سيستفيد صاحب الزكاة، كما أن الإنسان إذا صرف الزكاة لأبنائه فمعنى ذلك أنه وقع ماله، فالزوجة إذا صرفت الزكاة لزوجها معنى ذلك أن الزوج سيأخذ هذه الزكاة ويعيدها إلى الزوجة مرة أخرى بأن ينفق، فيقول هذه في لباسك وهذه في أكلك وهذه في دوائك، يعود المال لها. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، كثير من أهل العلم يرى أن الزكاة مجزئة. لماذا؟ لأن الزوجة لا تلزمها النفقة على زوجها، بخلاف الصورة الثانية وهي لو دفع الزوج الزكاة لزوجته هذه لا تحل، لأن الواجب على الزوج أن ينفق، فليس له منها أصلا في أن يعطيها المال، إعطاؤه المال لها واجب عليه شرعا، فكيف يعطيها الزكاة؟ إذا أعطاها الزكاة وقع ماله. أما هي فهل تجب عليها الزكاة حيال زوجها؟ حتى لو كان فقيرا وكانت ثرية لا تلزمها الزكاة، حتى لو كان زوجها فقيرا. قالوا في هذه الحالة إذا دفعت الزكاة إليه وهي لا تلزمها نفقته فإنها تجزئ عنها. فالخلاف كما ترى من القوة بمكان، الله أعلم، ولكل وجهته. فمن أهل العلم من يرى أن الزكاة مجزئة، ومن الذين يرون أن الزكاة مجزئة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز يرى أن الزكاة إذا دفعت للزوج من قبل الزوجة فإنها تجزئ عنها، ومن أراد الخروج من خلاف أهل العلم واحتاط وقال هذا مني، هذا الكلام مني أنا ليس منه، رحمه الله يقول لا بأس، انتهى كلامه عند هذا، يقول لا بأس أن تدفع الزوجة الزكاة لزوجها. لكن يقال في هذه المسألة ونظائرها من أراد السلامة والبعد عن مواطن الخلاف لقوته فإن الأنسب أن تبعد الزوجة عن النفقة على زوجها، وإذا كانت تريد الخير لزوجها وإحسان العشرة فتستطيع أن تعطيه من غير الزكاة إذا رغبت، وإلا فلا تلزمها كما لا يخفى لا تلزمها نفقته أصلا. لكن في بعض الأحيان تكون الزوجة موظفة أو مدرسة أو نحوها، والزوج قليل ذات اليد راتبه قليل، فإذا طابت نفسها دون ضغط أو ضغط مباشر أو بتلميح أو نحوه، إذا طابت نفسها وأرادت أن تعطيه فلها ذلك، فأما أن تعطيه من الزكاة فالمسألة محل الخلاف الذي رأيت. والاحتجاج احتج من جوزوها بقولها أيجزئ عني، قال والإزالة يكون إلا في الزكاة. حاصل الأمر أن هذه المسألة في الزكاة على الزوجة ليست كالزكاة على الأولاد، الزكاة على الأولاد واضح أنها لا تصلح ولا تجوز لأن ذلك يقي المال، بل يقال إنه بهذه الطريقة لا يزكي أبداً حياته كلها، فكلما أنفق مالاً على أولاده واشترى لهم ملابس وأطعمهم قال هذا زكاة، من الشهر القادم قال هذا زكاة، من الشهر الذي يليه قال هذا زكاة، فبهذه الطريقة لا يزكي أبداً ويدعي أنه ينفق على أنه ينفق الزكاة، يقول أنا أنفق على أولادي كل مرة، راتب شهر محرم لم يبقى منه شيء، صحيح أنه نفذ في شهر صفر أو في شهر ربيع لكن انتهى، وشهر صفر انتهى بالنفقة عليهم مثلا في شهر جمادة، فأنا ما يحل عليه، ما يحل الحول أصلا وعندي مال لأني أنفقه على أولادي، بهذه الطريقة لا يزكي أبدا، فلا شك أن هذا لا يحل لا من جهة فروعه ولا أصوله. الفروع هم الأبناء والبنات، والأصول هم الجدة، هم الأب والأم، فهؤلاء ليس له بتاتا أن يصرف الزكاة لهم. أما الزوجة إذا أنفقت على زوجها ففيها هذا الخلاف وفيه هذه القوة التي رأيت. نعم.
أحسن الله. باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج.
يعتق
من زكاة ماله ويعطي في الحج.
وقال هذا الباب في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. جعل الله تعالى الرقاب مصرفاً، وجعل الغارمين مصرفاً آخر، وجعل سبيل الله تعالى مصرفاً آخر. هل يعتق من زكاة ماله؟ يعني إذا وجد عبيد هل يعتقهم؟ يأخذ مثلاً عنده 10,000 ريال وهذا عبد مملوك، رجل صالح خير أو طالب علم وهو مملوك، فقال هذه الزكاة الآن سأشتري بهذا الرجل وأعتقه، هل يصرفها في العتق؟ في قوله تعالى وفي الرقاب، ما المراد بقوله تعالى وفي الرقاب؟ يرى الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الرقاب لفظ عام يعم عتق الرقاب وعتق الأسير وعتق المكاتب. أما قوله تعالى وفي سبيل الله فالمعروف أنه الجهاد، مقصود بسبيل الله الجهاد، وجاء في الصحيح أن الحج من سبيل الله، فهل يصرف هذا السهم سهم سبيل الله عز وجل في الدعوة إلى الله عز وجل وطباعة الكتب التي قد يسلم بعد قراءتها العديد من الكفار؟ هل تبنى بها المساجد؟ هل تشترى بها مصاحف وتوقف؟ لأن ذلك في سبيل الله. الصحيح إن شاء الله تعالى أن كلمة سبيل الله لا تفتح هذا الفتح الواسع، لأنه بهذه الطريقة يكون معنى كلمة سبيل الله كل الأعمال الصالحة، فلا تتحدد الزكاة من الصدقة. فإذا قيل بناء المساجد، حفر الآبار، شراء الكتب، بناء المراكز الدعوية، اشتراء ما تحتاجه من مكاتب وكتب وآلات تصوير وأوراق وكذا وكذا، وحتى الكراسي وحتى التأثيث، قلت كل هذا في سبيل الله، بهذه الطريقة لا يبقى مجال من مجالات الخير إلا وأدخلته في سبيل الله. والصحيح إن شاء الله تعالى أن كلمة سبيل، أن كلمة سبيل الله في هذه الآية يراد بها الجهاد في سبيل الله، هذا المراد. أما أن تكون المسألة سبيلة، كل السبل التي ترضي الله عز وجل يمكن أن يقال عنها سبيل الله، لكن المقصود سبيل الله في هذه الآية تحديدا يراد بها الجهاد في سبيل الله. جاء في الحديث أن الحج من سبيل الله، فمن هنا رأى أحمد رحمه الله تعالى أن تصرف في الحج، لأن الحج يدخل في سبيل الله، في كلمة سبيل الله بالنص. أما ما سواه فإنك كما قلنا بهذه الطريقة لا يبقى مجال إلا وأدخلته في سبيل الله. من أهل العلم من قال إن الآية في قوله هو في الرقاب، من قال المراد بها الرقاب المعروفة، هذه تشترى لتعتق. ومنهم من قال إنها في المكاتب، المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يشتري نفسه من سيده ويدفع له أقساطا، كل شهر مثلا 1000 درهم، بحيث إذا تمت السنة اشترى نفسه من سيده 12,000 درهم. قالوا هذا مكاتب ويعان حتى يعتق. قال بعضهم إعطاء الزكاة في الرقاب بأن تشتري العبد ثم تعتقه أولى من المكاتب. لماذا؟ قال لأن المكاتب قد يعجز. افترض أنك أعطيت المكاتب 5,000 زكاة ودفع هو 10,000 ثم قال أنا عجزت، يعود عبدا ويأخذ سيده المال كله. واشتراؤك الرقبة معناه اعتاق الرقبة قطعا، أما إعطاء المكاتب فليس بالضرورة أن يعتق المكاتب. فالمسألة محل النقاش في المراد بكلمة الرقاب. أما الغارم فالغارم واضح، إنما الكلام في موضوع الرقاب، فكثير من أهل العلم يرى أنها في المكاتب، وبعضهم يرى أن هذا السهم سهم الرقاب يجعل نصفين، نصف للمكاتب ونصف يجعل في الرقاب تشترى وتعتق، لأن الشرع يتشوف لعتق الرقاب. نعم.
أحسن الله إليك. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن رحمه الله تعالى إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم
كلام الحسن رحمه الله خالفه فيه كثير من أهل العلم، لأن شراءه لأبيه يعني قد يكون مسلما وأبوه كافر، فيدخل المسلمون بلاد الحرب هذه ويكون الموجود فيها أو يؤسر أبو هذا المسلم، فهل يشتري الابن، هل يشتري أباه ويدفع الزكاة في هذا الباب أو لا يدفعها؟ كثير من أهل العلم يقول ليس له أن يجعل في ذلك، أن يجعل ذلك في الزكاة، يخرج أباه من الرق بشرائه، يشتري أباه من ماله ويعتقه. أما أن يصرف الزكاة في أبيه فإنه لا يصلح. لما؟ قالوا لأنه لمن يكون ولاؤه؟ الولاء العبد إذا أعتق يكون ولاؤه لمن أعتقه، فهل يكون الأب ولاؤه لابنه؟ لا يكون ولاء لابنه. إذا صرف من الزكاة في شراء العبيد صار ولاء هؤلاء العبيد للمسلمين عموما. قالوا أما إذا اشترى أباه فإن ولاءه لا يكون للمسلمين ولا يكون للابن، ففي هذه الحالة كيف يصرف الزكاة؟ فيوفر بهذه الحالة المال ليدفع عار استرقاق أبيه عن نفسه فلا يستخدم فيه الزكاة، يستخدم فيه ماله الخاص. قطعا هذا إذا وقع الأب في سهم غير الابن. أما لو وقع الأب في سهم ابنه، يعني قسم العبيد فصار الأب في سهم الابن، في هذه الحالة الابن يعتق أباه. نعم.
وقال الحسن رحمه الله: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج، ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه
وسلم: في
أيها أعطيت أجزأت.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالداً رضي الله تعالى عنه احتبس أدراعه في
أدراع عندك ألف ولا؟
إيه عندي ألف.
أدراعنا.
احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج.
نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة.
بالصدقة ولا بصدقة؟
بالصدقة.
نعم.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد رضي الله تعالى عنه فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد: هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج مثله.
حدثت
عن الأعرج مثله.
هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة أو بالصدقة، يعني الزكاة المقصود، فلهذا جاء عتب الناس على هؤلاء الثلاثة. فبعث عمر كما في الحديث في اللفظ الآخر، بعث عمر ساعيا فمر بهؤلاء الثلاثة، فابن جميل هذا منع الزكاة، وخالد بن الوليد وعباس رضي الله عنهما قالوا أيضا إنهما منع الزكاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عذر خالد وعذر العباس. وأما ابن جميل فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وما نقموا إلا أن أغناهم الله، يعني ما ينكر وما يكره ابن جميل إلا أنه كان فقيرا، ثم لما أعز الله تعالى المسلمين وصار عندهم غنائم صار لابن جميل هذا أموال، فعذره أن الله أغناه، وهذا ليس بعذر، هذا فيه تأكيد الأمر بذم من يفعل هذا. وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. خالد رضي الله عنه قد أوقف هذه الأسلحة وهذا العتاد، أوقفه في سبيل الله، فكيف يطلب منه أن يزكي هذا الأمر وقد أخرجه من ماله؟ الشيء إذا أوقفته فقد أخرجته من ملكك. فلو قلت مثلا: هذه البيت حبستها في سبيل الله عز وجل، هذه ليست لك. لو قلت مثلا: هذه النخيل كل ما فيها قد أوقفته لله تعالى، فلو قيل عنك: أنت لا تؤدي زكاة مالك، هذه الآن النخيل فيها مئات الأوسق، ما تدفع زكاتها؟ يقول: هل أنا آكل منها أصلا تمرة واحدة حتى أدفع زكاتها؟ هي وقف لله عز وجل، ليس لي فيها شيء، فكيف تطلب مني أن أزكي ما ليس من مالي؟ لأنك إذا أوقفت الشيء فقد خرج من ملكك أصلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عذره، أما العباس فهذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهي عليه صدقة ومثلها معها، في لفظ آخر فهي علي ومثلها معها. ما عذر العباس؟ جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس صدقة أي زكاة سنتين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس لما احتاج المسلمون، كان عند العباس مال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من العباس أن يقرض بند الزكاة، قال هات زكاتك هذه السنة وزكاتك العام القادم، هاتهما هذه السنة، قطعا في العام القادم لا يكون عليه زكاة لأنه عجل الزكاة، فلا يطلب منه السنة القادمة أن يزكي لأنه يقول زكيت العام الماضي. وهذا مثل ما لو أن عندك زكاة مثلا في رمضان فاشتدت حاجة الناس في سوريا أو في غيرها أو نحوها، فرأيت من المناسب في هذا الشتاء القارس وغيره أن تعجل بالزكاة فأخرجتها الآن، هل إذا أتى رمضان تخرج الزكاة؟ لا، ما تخرجها، لأنك قد استعجلت وأسرعت بالزكاة لهم فذمتك برئت. فأجاب بعض أهل العلم بهذا الجواب وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عذر العباس لهذا القصد. في الرواية الأخرى أنه قال فهي علي ومثلها معها، أي النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عنه الزكاة. وفي هذا ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله جواز إخراج الزكاة عن رجل آخر إذا كان ذلك برضا الطرف الذي يخرج من نفسه، أي صاحب يعني الذي تبرع، وإذا لا بد أن يكون ذلك بأمر من الذي لزمته الزكاة حتى يكون وكيلا له، فذكر أن هذا يجوز في الكفارات وفي غيرها، فكأنه وكله. فالحاصل أن عذر ابن العباس وعذر خالد رضي الله عنهما واضح، سواء قيل بهذا أو هذا، وعذر ابن جميل بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عذر له، ولهذا قال بعضهم إن ابن جميل هذا منافق، والأحسن عدم الاستعجال في مثل هذا، الأصل أن لا يستعجل، وهذا يقع من بعض الشراح، أن لا يستعجل في وصم الرجل بأنه منافق، كما في حديث عكاشة رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، فقال بعض الشراح لأنه منافق، الله أعلم، ليس لزاما، قد يكون من أهل الإيمان، قد يكون من أهل الجنة، لكن ليس له هذه الدرجة، الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قد يكون من أهل الجنة لكن ليس من أهل هذه الدرجة، فالجزم بأنه منافق يحتاج إلى دليل. وهكذا ابن جميل قد يكون عصى بفعله هذا، وقد يكون ندم، وجاء مثل هذا أنه ندم وأقلع يعني عن فعله هذا لما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع، فليس من المناسب، وهذا واقع من بعض الشراح أنهم يستعجلون إذا رأوا عملا أو تصرفا غير جيد وغير سليم، قالوا هذا لا يكون إلا من منافق، لا ليس من اللازم، لأن الأصل فيهم الصحبة رضي الله عنهم حتى يثبت عكسها. نعم.
أحسن الله إليك.